يفيد الإذن في الانتفاع بها، فهو موافق للقائلين بالتحريم، والذي يظهر ويترجح القول الأول بأن الخلاف ماذا؟ لفظي، لأنهم لو قالوا بهذا القول انتقلوا إلى ماذا؟ إلى التحريم، إذا حرموا على أنفسهم أمر لم يأتي فيه الدليل، وهم يقولون نحن نتوقف، كيف توقفتم؟ عرفتم؟ قلنا والذي يترجح القول الأول الذي رجحه إمام الحرمين والغزالي والآمدي وغيره، حيث إنهم أدرى بالوقت، لأنهم هم القائلون بماذا؟ بالوقت، هؤلاء قالوا بالوقت، فيكون الخلاف بين القائلين بالإباحة والقائلين بين القائلين بالإباحة والوقت خلاف لفظي كما سبق، هذا هو التفسير الأول، انتهينا. ثانيا الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم القائلون بالإباحة، وكذلك معهم المذهب الثالث وهم القائلون بالوقت. الخلاف بين هذين المذهبين مع المذهب الثاني الآن خلاف، لأن المذهب الأول والثالث صار سواء نفر، الآن نبحث في الخلاف بين المذهبين الوقف والإباحة مع التحريم، هل هو خلاف لفظي أيضا أو هو معنوي؟ هذا ما سنبينه. قلنا بين هذين المذهبين مع المذهب الثاني وهم القائلون بالتحريم خلاف معنوي له ثمرة، أصبح الخلاف معنوي له ثمرة، ولهذا تجد بعض المسائل في الفقه يختلف فيها العلماء بناء على خلافهم في هذه المسألة كما سنبين. أذن ثم نكمل البحث. قلنا إن الخلاف معنوي له ثمرة، ولهذا قلت لكم تجد أن العلماء قد اختلفوا في بعض المسائل الفقهية بناء على هذا الخلاف، عرفتم؟ وهذا ما سأبين لكم. هذا طالب العلم الذي يتعلم أصول الفقه يعلم بأن العلماء لهم قاعدة بنوا عليها هذا الفرق، لا يأتي يشنع عليهم ويقول هؤلاء كيف يحرموا ولا يوجد دليل تحريم، عرفتم؟ بل يقول رحمهم الله إنما أخذوا ذلك من القاعدة الفلانية التي اختلفنا معهم فيها، فنبدأ نناقشهم في القاعدة حتى يسلموا لنا بها، ثم بعد ذلك نخوض معهم في، بل سيسلموا تسليما جدلا لا شك، سيسلموا تسليما يقينيا مجدلا أن هذا الأمر بعد ذلك الفرع يتبع الأصل، إذا قالوا بذلك سيقول نعم هذا الشيء يرجع إلى ما نحن قد حققنا. قلنا خلاف معنوي له ثمرة، حيث إن الشيء الذي سكت عن حكمه الشارع فلم يوجد له في الشرع لا نفي ولا إثبات. سكت عن الشرع، لا نقول ليس فيه حكم، فيه حكم، لكن يحتاج إلى معاني النظر وقياس. وبحثنا بحثنا في هذه الأدلة ما استطعنا أن نصل، ماذا نفعل؟ تأتي القاعدة، عرفتم؟ يوجد له في الشرع، قلنا فلم يوجد له في الشرع لا نفي ولا إثبات، لا يقول بأنه جائز ولا يقول بأنه حرام. أو وجد دليلان متعارضان متكافئان، يعني مثلا في هذه المادة وهذه العين تدور بين أمرين، نقيس على ما هو مباح في أكله أو نقيس على ما هو محرم، لأنها مثلا تشبه هذا الحيوان بأنه ذات ناب مثلا، أو نقيس على الحيوان المباح لأنها تشبهه في كذا وكذا، فدار الحكم بين هذين الأمرين، ما نستطيع أن نرجح، وقعنا بين هذين الأمرين ماذا نفعل؟ نرجع إلى هذه القاعدة، نرجع إلى هذه القاعدة، ماذا نفعل في هذه القاعدة؟ من قال بالإباحة قول إن هذا مباح، لماذا؟ لأننا يدور بين هذا وذاك، وليس معنا دليل يحرم وليس معنا دليل يحلل، لأن الأدلة متكافئة. إذن ما حكم هذا الشيء؟ نقول كما لو أنه كان قبل، وهو الإباحة. ومن قال بالتحريم سيقول إن هذا محرم، عرفتم؟ قلنا دليلان متعارضان متكافئان، فيه دليل يمنع وفيه دليل ودليل يبيح. هذا ليس ما نقول في مسألة تعارض الحاضر والمبيح، لا، انتبه، ليس في هذا البحث. إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر لا شك، لكن بحثنا في أدلة قياسية، لا يوجد، لأن القياس دليل كما سنبين، فلا نستطيع نرجح هذا أو ذا، هو أقرب إلى هذا التحريم، لكن أيضا له وجه قوي إلى التحريم، فإن حرمنا دخلنا في مسألة التحريم على الناس ما لم يحرمه الله، وإن قلنا بأن الشرع قد أذن به لأنه يقاس على ذلك وقعنا في أمر آخر، فنقول إذن نبقى على الأصل، لا لنا ولا لكم، تساقط سقط دليلنا ودليلكم، نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، فإن كان الأصل الإباحة صرنا إلى الإباحة، وإذا كان الأصل التحريم صرنا إلى التحريم، وضح لكم؟ فهنا يرجع العلماء إلى ما رجحوه في هذه المسألة، فمن رجح الإباحة يستصحب ذلك الأصل، فمن رجح الإباحة يستصحب ذلك الأصل إلى ما بعد ورود الشرع، يعني يقول نحن بينا بأن حكم هذه الأشياء قبل ورود الشرع ما هو؟ الإباحة، إذن يبقى هذا الأمر مستمر إلى ما بعد ورود الشرع إذا الشرع لم يبين، بل يذهب إلى الإباحة لأن الشرع أباحه كما مر من الأدلة، كما مر من الأدلة، وضح لكم هذا الكلام؟ يقول نحن حكمنا بأن الأصل قبل الشرع الإباحة، فنصحب هذا الإباحة، نصحب هذه الإباحة بعد الشرع، لا نقول بأن الشرع قد أباح هذه الأشياء على الأصل، عرفتم؟ فهذا يدل على أنها مباحة. ومن قال بأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر، يعني المنع والتحريم، عرفتم الآن الخلاف بيننا وبينهم أصبح خلاف معنوي، فيقول إن حكم هذا الشيء الذي سكت عنه، يعني من الشارع، التحريم، لابد، لأنهم قعدوا هذه القاعدة ولابد أن يمشوا عليها، استصحابا للحال السابقة قبل الشرع، حتى يرد دليل يبيحه. وبناء على ذلك اختلف العلماء في الحيوان المشكل في أمره، اختلف العلماء في الحيوان المشكل في أمره كالزرافة وغيرها، هل الزرافة مباحة أو محرمة؟ نلحقها بماذا؟ هذا هو الخلاف. من قال الأصل في الأشياء الإباحة ماذا يحكم عليها؟ يقول إباحة، يجوز الإنسان أن يأكلها ويجوز ويجوز. من قال إن الأصل في الأشياء التحريم سيقول هي حرام، لأن قبل الشرع محرمة ولا يجوز لك أن تقدم عليها إلا بدليل يأذن لك. عرفتم الخلاف؟ وثمرة الخلاف ثمرة عظيمة. طبعا هذا سيأتي في تفصيل، إذا لم يكن فيه ضرر، فإن ثبت بأن بهذا الحيوان فيه ضرر فلا شك بأنه يصل إلى التحريم كما سنبين. عرفتم؟ والنباتات، والنبات قلنا وغيرها، والنبات المجهول في تسميته، هذا نبات ما ورد في القرآن ولا في السنة وما علمنا فيه ضرر، فهل يجوز أن نستخدمه؟ طبق القاعدة، إذا رجحت الحظر فقول هو محرم حتى يأتي دليل، وإن رجحت الإباحة فقول هو مباح حتى يأتي دليل يمنعنا من ذلك، إما دليل واضح بأن هذا حرام أو بأن نلحقه بمسألة الضرر من باب العموم، لا ضرر ولا ضرار. عرفتم؟ أما أن نحكم عليه بتحريم وليس فيه هذا ولا ذاك فلا. عرفتم الخلاف الآن؟ إذن رجع الخلاف إلى هذه القاعدة. إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة المندرجة تحت هذا المبحث، وعلى ذلك فقس مسائل كثيرة جدا تأتي تحت هذا المبحث العظيم الذي قد حققناه. عرفتم؟ لهذا الأصول لا يستغني عنه الفقيه ولا المفسر ولا أي عالم يقوم في أي علم، من المحال أن يستغني عن هذا العلم. عرفتم؟ فالقائلون بالتحريم قالوا إن هذه الأشياء محرمة على الأصل. عرفتم؟ والقائلون بالإباحة قالوا إن هذه الأشياء مباحة على الأصل، مباحة على الأصل، فيجوز أكلها واستخدامها. الآن أظن أصبحتم فقهاء في هذه المسألة لأنكم درستم هذه المسألة الأصولية، فلو جاءك سائل وقال وجدت نوعا من مثلا النباتات هل يجوز أن آكل هذا النبات؟ فقل له هل ورد في الكتاب بتحريمه؟ يقول لا. هل فيه ضرر؟ يقول لا. قل له إذن على الأصل من الإباحة. عرفتم؟ جاءك وسألك عن حيوان وهذا الحيوان لا توجد له، لا توجد له أو لم تجد له في القياس ما تلحقه بالمحرم، وكذلك لم توجد له ما تلحقه بالمباح، فماذا تحكم عليه؟ على الأصل. ما هو الأصل؟ الإباحة. وتندرج تحت هذه القاعدة أمور كثيرة. عرفتم فائدة هذا الخلاف؟ خلاف معنوي عظيم تحت هذه المسألة التي قد حققناها. راجع الحكم التكليفي للبيانوني في حكم التكليفي للبيانوني في صاد 44 و200، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي في 11 و100، تجد بعض المسائل التي ترتبت على هذا الخلاف. أيضا ذكر مسائل في هذا الكتاب، ذكر مسائل منها قال إذا وجد نهر وهذا النهر لا نعلم أنه لأحد، هل يجوز أن نستخدم أو لا نستخدم؟ ترجع المسألة، أمور كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة. وكذلك تخريج الفروع على الأصول للزنجاني في 72 و100، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 45، والمهذب في المجلد الأول في 68 و200. تنبيه، ما ذكرناه ورجحناه في الأعيان والأفعال بأن الأصل فيها الإباحة لا يعني ذلك أنه كذلك في الشرع. انتبه، رجحنا الأصل في الأفعال والأعيان الإباحة، لا يعني ذلك أنه في الشرع كذلك، لا يعني ذلك أن ذلك منسجم في الشرع فيجوز الإنسان أن يفعل في الشرع ما شاء، بل الأصل في العبادات التوقف إلا بدليل. الأصل في العبادات توقف، نمنع، نقول لا تفعل هذه العبادة حتى تأتينا بدليل يدل على جواز هذه العبادة، يعني بعكس هذه الأمور، وسنبين لكم الأدلة. لأن الشرع لا يثبت إلا بدليل، الشرع لا يثبت إلا بدليل، فلا يجوز للإنسان أن يشرع عبادة من عند نفسه، السلام، وإلا جعل نفسه مشرعا مع الله. لماذا؟ لأن المشرع هو الله، لهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عرفتم؟ فالعبادات لا تثبت إلا بدليل، هذه مسألة ما أظن أن طالب علم يغفل عنها ويجهلها، وإلا إذا فتح هذا الباب فتح باب فتنة وشر عظيم. كل شخص يستحسن عبادة ويقول أنا أرى هذه عبادة، والأصل في العبادة الإباحة، وهذا لا يقوله إلا جاهل جهل مركب، ليس جهل بسيط، لأن هذا المفروض أن الإنسان يفرغ منه ويكون معلوم لديه، ما يقع في هذا الجهل المركب ويفتح لأهل البدع باب شر ثم بعد ذلك ما يستطيع يغلق، يخنق من هذا الباب. قال شيخ الإسلام في مجموع قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في 29 في المجلد 29 في 16 يعني في صاد 16 إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان. بقي كثير من الوقت انتهى، إذا نقف على كلام شيخ الإسلام إن شاء الله ونتممه في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. سنكمل إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم هذه المسألة، ونبين التفصيل الذي سيشير إليه الإمام الشنقيطي في تفصيل هذه المسألة من جهة الضرر وعدم الضرر، والله تعالى أعلى وأعلم. لديكم سؤال؟ الأصل في الأموال المنع، والأراضي المنع، والفروج المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إذن هي حرمت من جهة الشرع، نعم، الأصل فيها المنع بدليل الشرع. عرفت؟ البيانوني، ستتعب من كتب الأصول، سأشير إلى كتب كثيرة حتى تتعب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على المباح، وهو الحكم الثالث من الأحكام التكليفية، وتكلمنا في الدرس الماضي على حكم المنتفع به قبل ورود الشرع. أظن وقفنا على كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 29 في 16: إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال، لأننا نحن كنا نبحث في ماذا؟ نبحث في الأعيان، ونبحث في الأعيان والأفعال. فالآن شيخ الإسلام يقول: الأصل في تصرفات العباد من جهة الأعيان ومن جهة الأفعال. قال: من الأقوال والأفعال نوعان، نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، هذا الأول، انتبه، عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، في دنياهم. إذن الأول ما هو؟ عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. قال: فبالاستقراء، أو فباستقراء، فباستقراء أصول الشريعة، وإن شاء الله هذا سيأتي في أصول الفقه أيضا. ما معنى الاستقراء؟ استقراء العلة، هذا سيأتينا في أحكام العلة، وكيف نستقرئ النصوص، وكذلك الإجماع متى نحكم. ما معنى الاستقراء؟ هذا مما سنفصله إن شاء الله في بابي. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها، لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. اسمعوا إلى هذا الكلام العظيم من هذا الإمام الجليل، يقول: العبادات باستقراء النصوص، ولا يخالف في ذلك إلا مبتدع ضال أو جاهل، إذا هناك حالة ثالثة، إما أن يكون هذا المتكلم بأن الأصل في العبادة الإباحة، إما أن يكون مبتدع ضال حتى يسلب ما معه من البدع ويسير عليها، وإما أن يكون ليس بمبتدع لكنه جاهل ما يفهم، فقال: إن العبادة الأصل فيها الإباحة. أنه هذا الكلام كلام خطير، كلام ينبني عليه، أو تنبني عليه أمور عظيمة كثيرة لا ينتهي منها الإنسان ولا ينفك. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه تقعيدات وتأصيلات
كثيرة جدا ينبغي لطالب العلم أن يتحراها ويغتنمها. هذا الإيمان يؤصل لك المنهج السلفي الصافي النقي، أنكم تعلمون، لأن هذا الإمام أحيا هذه الدعوة السلفية، أحيا هذه الدعوة السلفية، فإنه إذا تكلم في العقيدة لا يتكلم إلا على منهج سلف الأمة وفي غيرها كذلك من الأمور في العقيدة وفي غيرها. فلهذا هنا يقعد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه القاعدة أصلا هي من الشرع ليست منه، لكن يخرجها لك بأسلوب حتى تعلم بأن الأصل في العبادة الوقت. فلو قال لك قائل لا، الأصل في العبادة الإباحة، لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء قال الأصوليون الإباحة. قل له الأصوليون لما قالوا الأصل في الأشياء الإباحة ما عنوا العبادة، وهذا واضح من كلامهم، إنما قصدوا الأعيان والأفعال التي هي قبل ورود الشرع، أما العبادة فلم يقصدوها أبدا. ولا يقول بهذا إلا من أراد أن يفتح على نفسه باب بدع وفتن لا ينتهي منه، لأنه سيقول قائل إذا نصلي سنة الفجر 8 ركعات من الذي يمنعنا، نصلي الظهر 6 ركعات وعلى ذلك فقط. لو قال لك هذا ورد فيه الشرع لأنه يصلى 4 ركعات، قل له نعم، لكن أليس الأصل في العبادة الإباحة؟ أليست هي مباحة لنا أن نزيد ما نشاء؟ فإن قال لا، لا يجوز أن تزيد، قل له لماذا؟ لأن الشرع ورد كذا. قل له إذا أنت رجعت إلى الشرع فتقول أنه لا يجوز أن نحدث عبادة إلا من الشرع، عرفتم؟ فدل هذا على أن الأصل في العبادة التوقف، ولا يجوز الإنسان أن يقدم على عبادة إلا بدليل من الشرع. قال إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر. ما معنى الحظر؟ المنع. يعني الأصل فيه عدم المنع، فلا يحظر منه إلا ما حضره الله سبحانه وتعالى، عرفتم؟ يعني لا يمنع منه إلا ما منعه الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، أليس الأمر والنهي، أليست الأحكام التكليفية دائرة على الأمر والنهي؟ الأحكام التكليفية كلها دائرة على الأمر والنهي، أليس كذلك؟ كما بينا لكم ما تعريف الحكم التكليفي، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف بماذا؟ باقتضاء أو تخير أو وضع. ما هو الاقتضاء؟ طلب، إما طلب أمر أو طلب نهي. وطلب الأمر ينقسم إلى قسمين، مندوب وواجب، وطلب النهي ينقسم إلى قسمين، مكروه ومحرم. إذن والتخير هو المباح، من طلب أو تخير أو وضع. وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف بماذا؟ بطلب أو تخير أو وضع، لأن الاقتضاء هو الطلب. إذن الأحكام التكليفية دائرة على الأمر والنهي، فلا يأمر ولا ينهى إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الخطاب هو خطاب من الله، عرفتم؟ وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع، هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، العبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، لا بد أن يأتي أمر من الشرع بأن هذا الفعل افعله أو لا تفعله، عرفتم؟ أما أنك تأتي وتقول أفعل على كيفي فلا. فما لم يثبت أنه مأمور به، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ لابد أن تتوقف، قل ما في عبادة إلا أن يأتي دليل بأن هذه العبادة حرام أو هذه العبادة واجبة أو مستحبة، لأن الأمر يدور بين هذه الأحكام التكليفية الخمسة. ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، إلا ما شرعه الله تعالى. وإلا دخلنا في معنى قوله، يعني معنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلما تقول ان هذه العبادة مباحة او ان هذه محرمة، اليس هذا شرع؟ يعني الانسان لا يجوز ان يقول هذا حرام وهذا حلال الا بدليل، عرفتم؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لهذا لا بد من دليل شرعي يبيح لك هذه العبادة، وإلا لا يجوز لك أن تقدم عليها. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحضر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. لا شك إذا قال إن هذا الشيء حرام دخل في هذه الآية، كيف تحرم وتحلل وليس معك دليل؟ وراجع مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في 96 و100، هذا من باب الاستزادة. إذن الجلد الرابع في 96 و100. إذن الأصل في العبادة ما هو؟ التوقف. بل نمنع من أن يقدم الإنسان على العبادة، ما الدليل على المنع؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ نقول له لا يجوز لك أن تقدم على العبادة إلا بدليل، وإلا توقف عن هذه العبادة. وضح لكم؟ فلهذا هذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، ولا يخلط بين مسألة الأصل في الأشياء الإباحة وبين مسألة الأصل في العبادة المنع، لأنهما بينهما فرق ما بين السماء والأرض. وضح لكم؟ ايه انا اعطيتك الموضوع الثاني حتى تجد، لكن هناك ما تكلم كثير، في كلام يسير لكن فيه معاني ودرر. ونكمل كلام المصنف حتى ننهي ما فيه من بحث. نقل
المذهب الثالث.
انتهينا منه. ايه اقرأ اللي بعده، انتهينا من المذهب.
واعلم ان لعلماء الاصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه اشار اليه اشارة خفية، وهو انهم يقولون الاعيان مثلا لها ثلاث حالات.
هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد ان ساق المذاهب الثلاث وبين لك الراجح من الخلاف، اراد ان يبين لك بأن الذين قالوا بالإباحة لا يطلق هذه الإباحة على عاتقها فيقول له كل السم مثلا، لا، لهم تفصيل دقيق يعلمه ذو عقل، لأنهم إذا قالوا لك الأصل في الأشياء الإباحة والأفعال الإباحة لا يعني بذلك أنك تلقي بنفسك إلى التهلكة، ولا يعني بذلك أنك تأتي إلى الشيء المضر ثم تأخذ وتقول أصل بالأشياء الإباحة، كلا، بل في هذا تفصيل دقيق أراد أن ينبه عليه فقال ما سيأتي. قال
إما أن نكون
لا ثلاث حالات. الحالة الأولى
إما أن نكون فيها ضرر النحو ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة.
الأول أن يكون فيه ضرر محض، يعني لا خير فيه أبدا، بل هو ضار مؤذي. قد يقول قائل إذن ما الفائدة من خلقه؟ نقول هذه ترجع إلى مسألة العقيدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى ما أوجد شيء إلا لحكمة. هذا السام الذي تراه أنه سام وتقول لا فائدة منه، اعلم أن الله أوجده لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أليس الثعبان سام؟ ما الفائدة من وجوده؟ وعلى ذلك فقس. الفائدة أن الله سبحانه وتعالى أوجده لأمر أراده لا نعلم نحن، ولهذا قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل، قليل جدا. فإن هذه الأشياء السامة التي أنت تراها سامة ربما تقتل حشرات لولا وجود هذه، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه لمات كثير من البشر، أليس كذلك؟ إذن فيها خير، لكن الخير أنت لا تعلمه. هذا الثعبان أيضا كذلك، لكن أنت الخير لا تعلمه. فاعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى ما أوجد شيء في هذا الكون سواء نراه نحن فيه خير أو شر إلا وله حكمة، أليس كذلك؟ يخلق هذه الأشياء لحكمة، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لا يوجد هذه الأشياء عبث، لا يوجد هذه الأشياء عبث حاشا وكلا، فإنه يوجد هذه الأشياء لحكمة. فربما هذه الحكم تظهر وربما هذه الحكم لا تظهر. فمثلا هذا الثعبان إذا لدغ إنسان أليس هذا سام؟ سام ومؤذي، لكن هذا فيه خير لك. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء شكر، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إذن هذا الأمر الذي تظن أنه شر هو خير لك، هذا خير، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها له فيها أجر. إذن لا توجد هذه الأشياء عبث حاشا وكلا، لها حكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. واضح لكم؟ فلهذا القسم الأول الأشياء الضارة، هذا القسم الأول. صحيح أنها الأصل فيها جاءت الإباحة، لكن سنبين بأنها ممنوعة لأمر الشرع كما سنبين. كذلك للعقل، أن العقل يمنع من أن الإنسان يقدم على الضرر بنفسه، فجاء الشرع مؤيد لهذا العقل. واضح لكم؟
وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا.
الثاني أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها، كما ترون من هذه الفواكه الموجودة، هذه فيها نفع وليس فيها ضرر، فهذه هي التي يقصد بها الفقهاء والأصوليون الأصل في الأشياء الإباحة. عرفتم؟ قد يقول قائل إذا أكل الإنسان كثير يتضرر، قل هذا أمر عارض وليس هو أصل. الأصل بأنها ليس لا ضرر فيها، وهذا الضرر إنما جاء من نفسك أنت، أنك لم تهتم بنفسك. بل هذا حتى في العبادة، الإنسان لو أثقل على نفسه، أليس العبادة مستحبة؟ لو أثقل على نفسه لأدى إلى هلاكه، وهذا لا يجوز كما تعلمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وأعطي كل ذي حق حقه إلى آخر الحديث، ولزوجك ولولدك. إذن هذا لأمر عارض ولا ينفي ما هو أصل، الأمر العار لا ينفي ما هو الأصل. الثالث
وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة.
انتبه، الأمر الثالث أن يكون فيها نفع وضرر، يكون فيها الأمران، يكون فيها نفع ويكون فيها ضرر. فما حكم هذا الشيء؟ قد
فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها،
هذا الأول. فإن كان فيها الضرر الذي قد قسمه إلى ثلاث أقسام، هذا الأول، ما حكمه؟
أو ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح،
هذا الثالث، أو كان الضرر أرجح من النفع،
أو مساويا له، فهي حرام بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
هذا الأول، أن يكون فيها ضرر محض أو يكون فيها ضرر وهذا الضرر أكثر من النفع. انتبه، لأن الضرر إما أن يكون أكثر من النفع أو النفع أكثر من الضرر. فإن كان الأول وهو الضرر المحض لا نفع فيه، أو الثاني الذي هو ضرره أكثر من نفعه من نفعه، فهذا حرام. ما دليله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز أن يضر الإنسان بنفسه ولا يضر غيره.
وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، بطل أقوال الجواز.
نعم، فإن كان فيها نفع محض فلا شك هذا في جوازه على القول الصحيح الذي قد بيناه، وإن كان فيها نفع وهذا النفع كثير ولكن فيها ضرر قليل، فهذا الراجح بأنه جائز. وإلا على هذا قلنا بتحريم الأدوية الموجودة الآن. واضح لكم؟ لأن فيها ضرر لا شك، لكن النفع الذي فيها هو أكثر من ماذا؟ من الضرر. سألك سائل وقال لك: هذه الأدوية فيها نفع وفيها ضرر، لأن الأطباء يثبتوا بأن كل دواء فيه ضرر لا شك، لكن هذا الضرر مقابل النفع لا شيء، فماذا نحكم على هذه المواد؟ الإباحة. لماذا؟ استفدنا من أصول الحديث، لأن النفع أكثر من الضرر، هذا إذا لم يكن فيه محرم. انتبه، لأنه لا يجوز العلاج بمحرم، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه في موضعه. إذن الآن أصبح معنا ثلاثة أقوال، القول الأول ثلاثة أحوال في الإباحة، أصل في الأشياء الإباحة: إما أن يكون هذا المباح فيه ضرر محض وهذا محرم، أو يكون ضرره أكثر من نفعه، وهذا محرم. الآن الثالث، إذن أربعة، الثالث أن يكون نفعه محض، هذا مباح، أن يكون نفعه أكبر وأكثر من ضرره فهذا مباح. عرفتم؟ وبهذا التفصيل تعلموا حكم جميع الأشياء. وعلى ذلك فقس يدخل معكم في هذا الباب مسائل جمة كثيرة، لو سئلت عنها طبق هذه القواعد، لأن العلماء الذين يفتوا الناس من أين يأتوا بحلال وحرام وجائز وممنوع من هذه الأشياء، من أصول الفقه. قال لو السائل معنا كذا كذا مادة صنعناها جديدة وهي دواء، يقول له هل فيها نفع؟ قال نعم. وهل فيها ضرر؟ قال نعم. ما مناسبة الضرر مع النفع؟ قال لا، الضرر أكثر من النفع. ماذا يقول المفتي؟ حرام. ما دليله؟ لا ضرر ولا ضرار. قال له لا، النفع فيها أكثر مقابل هذا الضرر حتى ينجو هذا الرجل، فماذا نقول؟ جائز. ما الدليل؟ الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه الضرر وهذا الضرر إنما هو ضرر لا عبرة به في مقابل هذا النفع. وضح لكم؟ وعلى ذلك فقط. وبهذا تطبق أحكام كثيرة بقواعد يسيرة من أصول الفقه. هذا أصول الفقه يعلم طالب العلم كيف يضبط هذه المسائل وهذه الأحكام، فيسير على قواعد لا تتصادم عنده. أما من لم يتعلم أصول الفقه فإنه سيتصادم في فتوى، هذا إذا جاز له أصلا أن يفتي وهو لم يتعلم أصول الفقه، لأنه لا يجوز أن يقدم على الفتوى إلا من تعلم هذا العلم. واضح لكم؟ اقرأ.
وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها.
ابن قدامة أشار إلى هذا بقوله المنتفع، فدل هذا لأنه لما قال في ذاك المكان أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها الحكم، دل هذا على أن ما لا نفع فيه مطلق البحث ليس فيه، وما لا نفع فيه هو ما يؤدي إلى ضرر، فدل هذا على أنه أراد هذا التفصيل لكن ما فصل، لأنه واضح وقد وضحه الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال
فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه.
نعم، هذا هو يسمى عند الأصوليين بمفهوم المخالفة، وهذا يفهم من الكلام. فلما أقول لك قام زيد مفهومه أن زيد ليس بجالس، وضح لكم؟ أو ليس هو جالس، وهذا سنبينه إن شاء الله في المفاهيم ونتكلم عليه بالتفصيل في بابه، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط، مفهوم السبب إلى غير ذلك. هذا من باب المخالفة. نعم، أنك خالف ما أراد من كلامه بمفهومك. لماذا سماه مفهوم؟ أنت فهمت بأنه يريد كذا مخالفة لقوله. واضح لك؟ وهذا سنفصله إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله المباح غير مأمور إلى آخره. من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا.
هذه مسألة مهمة أيضا حققها الأصوليون. قال المباح غير مأمور به، انتبه،